السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن مما يؤسف له ما نلحظه من توسع الناس في التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من استدراج الشيطان للمؤمنين. كانوا يصورون خارج الأسوار، ثم أصبحوا يصورون في خارج البناء، في الساحات، ثم أصبحوا يصورون البشر في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كثر هذا، بل حتى بعد إقامة الصلاة ترى بعض المسلمين يصور بعضهم بعضا، بل حتى في أثناء خطبة الجمعة، إما أن يصور الخطيب أو يصور المؤذنين أو يصور نفسه وخلفه الخطيب أو غير ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر منكر عظيم، وأنه ينبغي إنكاره، وينبغي نصح فاعليه بالبعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المصورين بأن يطردهم الله وأن يبعدهم عن رحمته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفي رواية: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المصور يقال له يوم القيامة يؤمر بأن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافخ، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم. وكل هذا أيها الإخوة يدل على حرمة التصوير، وأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذا التصوير الفوتوغرافي، وإن اختلف فيه العلماء المعاصرون، إلا أن كثيرا من محققي العلماء يرون أنه داخل في التصوير وداخل في حكمه، وتتناوله أحاديث الوعيد، وهو المرجح إن شاء الله. وهب يا عبد الله، هب يا من أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو الثواب من الله هب أن المرجح من كلام العلماء أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في هذه النصوص، لكنك لن تقطع وتجزم بأنه غير داخل. هب أن نسبة دخوله قليلة، لماذا تعرض نفسك لأن تكون داخلا في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تعرض نفسك أن تكون داخلا في هذا الوعيد الشديد الوارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الواجب عليك أن تعظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ينزه عن هذه القاذورات وأن يعظم بحيث يرى المسلم أنه أعظم من أن يصور فيه وأن تجعل فيه مثل هذه الأمور القذرة التي لا خير فيها. فوصيتي لنفسي والمسلمين أن نتقي الله عز وجل وأن نعظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه وأن نبتعد كل البعد عن التصوير في مسجده صلى الله عليه وسلم، ونعني بالتصوير تصوير البشر. أما تصوير البناء من غير البشر ومن غير أن يكون مشغلا عما هو أهم منه فهذا ليس بحرام، لكن الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يشتغل بالخير، فإنها فرصة عظيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير هذا كان كالناظر إلى حاجة غيره، أي أنه يحرم نفسه من الخير. فوصيتي أيها الأحبة أن لا ننشغل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. ووصيتي لمن رأى من يصور البشر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصحه ويبين له، فإن هذا من تمام دين المسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسؤولين عن المسجد إلى منع هذا التصوير واتخاذ السبل التي تمنع من وقوعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إنه يجب على المسلم أن يبتعد عن هذا التصوير الفوتوغرافي إذا لم تكن له حاجة في كل مكان، فكيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام بالواجب علينا وتعظيم هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن درسنا على عهدنا به في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأها نتقرب إلى الله عز وجل بسماع عباراتها وألفاظها ونستفيد من حكمها وأحكامها ونقرر أرجح كلام أهل العلم في بيان معانيها وأحكامها من خلال قراءتنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وكنا في درس البارحة قد فرغنا من باب المواقيت وشرحنا الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب وما يتعلق بها من أحكام. ونقرأ اليوم إن شاء الله ما أورده الحافظ في باب وجوه الإحرام وصفته، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمره، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
نعم، يقول الحافظ رحمه الله: باب وجوه الإحرام. الإحرام أيها الإخوة في الحج يطلق وله معاني. المعنى الأول هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك تسمى إحراما، والمقصود بها عقد القلب عقدا جازما على الدخول في النسك. والمعنى الثاني التجرد من المخيط، التجرد من المخيط بالنسبة للرجل، واجتناب المرأة ما حرم عليها أثناء الإحرام بالنسبة للمرأة، هذا يسمى إحراما. والثالث هو حصول نية الدخول في النسك من الميقات، حصول نية الدخول في النسك من الميقات، وهذا أيضا يسمى إحراما ويسمى إهلالا. إذن عندنا نية الدخول في النسك بعقد القلب عقدا جازما على الدخول في النسك، وهذا ركن في الحج والعمرة لا بد منه ولا بدل له. وعندنا نية الدخول في النسك من الميقات، وهذه أيضا تسمى إحراما، وهذا واجب من واجبات الحج. وعندنا التجرد من المخيط للرجل، واجتناب المرأة ما حرم عليها في الإحرام، وهذا من اجتناب المحظورات، ولكل حكم سيرد إن شاء الله أثناء شرح الأحاديث. ومراد الحافظ هنا بوجوه الإحرام أنواع الأنساك التي يجوز للمسلم أن يدخل فيها، أنواع الأنساك التي يجوز للمسلم أن يدخل فيها. والأنساك التي يدخل فيها المسلم عند الميقات إما عمرة وإما حج. والحج له أنواع في هذا الحديث الذي أورده الحافظ عن عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة المؤمنين أمنا أم المؤمنين في كل زمان ومكان، ما من مؤمن إلا وهي أم له، ومن أبى أن تكون أما له فقد خرج من دائرة المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا أي الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، والمقصود بالعام هنا زمنا وليس المقصود السنة، وإنما زمن حجة الوداع لأن خروجهم كان في هذا الزمن، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان يودع الناس. ومات صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد منها بثلاثة أشهر أو نحوها. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن وقت خروجه عند الكلام عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فمنا من أهل بعمرة. الإهلال أصله رفع الصوت، الإهلال أصله رفع الصوت، وفي هذا دلالة على أنه يستحب لمن أراد الدخول في النسك أن ينطق به ويرفع صوته به. فمن أراد الدخول في العمرة استحب له أن يقول: لبيك عمرة. ومن أراد الدخول في الحج استحب له أن يقول: لبيك حجا. وهكذا، لأنه هو الإهلال. وسيأتي إن شاء الله الدليل الصريح على استحباب رفع الصوت بها. ومنا من أهل بحج وعمرة. منا من أهل بعمرة، هذا الذي يسمى بالتمتع، لأن التمتع معناه أن يحرم الحاج بالعمرة ثم يؤديها، ثم إذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. طبعا يشترط في العمرة أن تكون في أشهر الحج، فالتمتع أن يتمتع بالنسكين كاملين في سفرة واحدة في أشهر الحج. ومنا من أهل بحج وعمرة أي قرن، وهذا الذي يسمى بالقران، لأنه تقرن فيه العمرة مع الحج، وتدخل العمرة في أعمال الحج. فالقران أن يدخل الحاج العمرة في الحج فيجمع بينهما في أفعال واحدة ويزيد الهدي. ومنا من أهل بحج أي أفرد الحج، وهذا هو الإفراد، وهو أن يحرم الحاج بالحج وحده. طيب، أمنا رضي الله عنها تقول: فمنا من أهل بعمرة أي تمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. هل كان هذا اجتهادا منهم رضوان الله عليهم؟ الجواب لا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. إذن خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا بناء على تخييره صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأنساك الثلاثة، وقد جاءت هذه الأنساك مسمات بأسمائها المعروفة في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، حيث قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. فنصت عائشة رضي الله عنها على أسماء هذه الأنساك: مفرد، قارن، متمتع، إفراد، قران، تمتع. فهذه هي الأنساك الثلاثة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهي من أدلة من قال من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولكن الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه: ثم أهل بحج وعمرة، رواه البخاري في الصحيح. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، أي وادي العقيق، وقل: عمرة في حجة، رواه البخاري. وجاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. إذن جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، وجاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وجاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. فجاء بعض الملاحدة أعداء السنة فاستغلوا هذا الأمر للتشكيك في السنة، قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وهؤلاء الصحابة معه، واحد منهم يقول لبى بالحج، والآخرون يقولون بحج وعمرة، والآخرون يقولون تمتع، ولا يمكن أن يكون قد فعل الثلاثة. إذن كيف يوثق برواياتهم؟ وقد اختلفوا في أمر لا يمكن الاختلاف فيه. والجواب أن هذا الكلام إنما يصدر من القلوب المريضة التي لا تفهم معاني الكلام، ولكن تبحث عما تريد، وتلوي الكلام ليا ليوافق مرادها. فإن هذه الأحاديث مؤتلفة مجتمعة، وأحسن ما قيل في الجمع بين هذه الروايات أن من قال من الصحابة رضوان الله عليهم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أو أفرد الحج؟ سمع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ولم يسمع تلبيته بالعمرة، فحكى ما سمع وانتهى. ومن قال قد قرن فقد سمع تلبيته صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة، ومن قال تمتع فمراده القران، لأن القران في لسان السلف يسمى تمتعا من جهة المعنى اللغوي، لأنه يتمتع بالحج والعمرة في سفرة واحدة وبأفعال واحدة، فكانوا يسمونه تمتعا. ولذلك أرجح أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. بعض أهل العلم جمع بوجه آخر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لبى بالحج مفردا، ثم لما وصل إلى وادي العقيق أمر بأن يدخل العمرة على الحج، فأدخل العمرة على الحج، ووهموا في المراد بالعقيق هنا، حيث ظنوه واديا بين مكة والمدينة، والعقيق في الحقيقة هو واد في المدينة تقع ذو الحليفة على طرفه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبل العقيق، بل كان إهلاله في العقيق أصلا، ولكن الأمر وقع كما ذكرنا. فحكى كل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. إذن أرجح أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وفهم جماهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وغيره أن المسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وأن هذا التخيير باق إلى يوم القيامة. كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا فهموا أن التخيير باق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخ من ذلك شيء. وابن عباس رضي الله عنهما فهم أيضا بقاء الأنساك الثلاثة وأنه لم ينسخ منها شيء، إلا أنه انفرد بقول، وهو أنه يجب على الآفاقي إذا قدم إلى مكة في أشهر الحج بحج مفرد أو بقران ولم يسق الهدي أنه يجب عليه أن يتمتع. إذا انتبهوا لهذه دقيقة، لأن بعض من تكلم في العلم من المتأخرين ولم يكن ذا رسوخ في العلم قال إن هذه الأنساك نسخت ولم يبق إلا التمتع، وهذا لم يقل به عالم، إن هذه الأنساك الثلاثة نسخت، بل العلماء حتى الذين يقولون بوجوب التمتع موافقة لأولهم وهو ابن عباس رضي الله عنهما كابن القيم والشيخ الألباني رحم الله الجميع، لا يقولون إن الأنساك نسخت، بل يبقى الإفراد لأهل مكة ويبقى القران لمن جاء من الآفاق وقد ساق الهدي، لكنهم اختاروا وجوب التمتع على الآفاق إذا جاء بالحج مفردا أو جاء قارنا ولم يكن قد ساق الهدي، وهذا القول مرجوح، وقول الجماهير أن هذا ليس بواجب، وسنبين هذا إن شاء الله عز وجل. وقد نقل جمع من العلماء كالنووي الإجماع على أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، الإجماع على أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، لكن العلماء اختلفوا في الأفضل. ونبدأ بأول المسألة، العلماء اختلفوا هل هذه الأنساك الثلاثة على فضل واحد والإنسان مخير، أو أن بعضها أفضل من بعض. فجماهير علماء الأمة على أن بعض الأنساك أفضل من بعض، وذهب بعض العلماء إلى أنها على حد سواء في الفضيلة، الإفراد والتمتع والقران كلها على حد سواء في الفضيلة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بينها ولم يفضل نسكا على نسك، ولم يفضل نسكا على نسك، قال من أراد أن يهل من أراد أن يهل من أراد أن يهل. فإذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في مكة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وهذا تفضيل، قالوا لا، هذا لحكمة خارجة عن الأنساك، سنتكلم عنها إن شاء الله. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي وبهذا أقول، يعني أن الأنساك الثلاثة على حد سواء وأن المسلم مخير بينها. وأما قول الجماهير من العلماء فهو التفضيل، ولكن اختلفوا في تعيين الأفضل، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الإفراد أفضل، إلى أن الإفراد أفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا كما في حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عن الجميع، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون بالإفراد وهم أعلم، ولأنه لا دم في الإفراد لكماله، ولأنه لا دم في الإفراد قالوا لكماله ليس فيه دم، بخلاف القران والتمتع. أنا الآن أذكر كلامهم، وقالوا ولأنه لا خلاف في الإفراد ولا يسلم كل هذا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا فالراجح أنه حج قارنا. وأما نهي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عن الإفراد فلحكمة خاصة، أمر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالإفراد فلحكمة خاصة، كانوا ينهون عن التمتع من أجل ألا يخلو البيت في بقية العام. يا إخوة، في زمنهم لم يكن الأمر متيسرا مثل اليوم، تذهب إلى العمرة الصبح وترجع العصر إلى المدينة، تحتاج إلى 9 أيام ذاهبا من المدينة وتسعة أيام آيبا مع الكلفة. فكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يخافون أن يستسهل الناس التمتع وتترك العمرة في أثناء العام فيخلو البيت. فمن أجل هذه الحكمة كانوا ينهون عن التمتع ويأمرون بالإفراد. وأما قولهم إن الإفراد لا دم فيه لكماله بخلاف التمتع والقران ففيهما دم لنقصهما، فالجواب أن الدم في التمتع والقران زيادة نسك وليس للجبران، بل هو زيادة فعل واجب في حج القارن والمتمتع يزداد به أجرا، وهو كما قرر المحققون دم شكران لا دم جبران. وأما قولهم إن الإفراد لم يختلف فيه، فالجواب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عنه، ينهى الآفاقي عنه، ويقول من حج فطاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. وجاءه رجل فقال جئت حاجا فطفت وسعيت، قال أنت معتمر؟ فكأن الرجل فهم من أنه يسأل أو نحو ذلك، قال بل حاج، قال بل أنت معتمر، طفت سعيت الآن أنهيت العمرة. فليس صحيحا أنه لم يقع فيه خلاف. وقال بعض أهل العلم القران أفضل الأنساك، القران أفضل الأنساك. لماذا؟ قالوا لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج قارنا، ولأن فيه زيادة عمل على الإفراد، ولأنه لا يقع تحلل بين العمرة والحج في القران، فهو عبادة متصلة. وقال بعض أهل العلم إن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولأن الحاج يأتي فيه بعمرة كاملة بأعمالها، ويأتي بحج كامل بأعماله، والقاعدة أن ما كان أكثر عملا كان أعظم فضلا. يعني إذا جاءت صور مشروعة فالأكثر عملا أكثر فضلا. وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، فقالوا إن جاء بعمرة في سفرة مستقلة فالإفراد أفضل. إن جاء بالعمرة في سفرة مستقلة من عامه فالإفراد أفضل، وإن جاء بالعمرة والحج في سفرة واحدة وقد ساق الهدي فالقران أفضل، وإن جاء بالحج والعمرة في سفرة واحدة ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل. إذن هنا يا إخوة يقولون التفضيل بحسب الأحوال، بحسب الأحوال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل فهم رحمه الله أن هذا مجمع عليه هذا التفصيل، لكنه لم يقع عليه إجماع، لكنه فهم بمقتضى كلام العلماء أنه ينبغي أن يجمعوا على هذا. وأرجح الأقوال وأقربها والله أعلم أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وجعل هذا عاما كما سيأتي إن شاء الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولو قيل بالتفصيل من أنه إن ساق الهدي من بلده فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي من بلده فالتمتع أفضل، فله وجه، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي من المدينة وقرن، وهو اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره الله به، كما سمعنا في الحديث أتاني الليلة آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهو بأمر الله، ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. ومن لم يسق الهدي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن أنا أميل إلى ترجيح أن التمتع أفضل مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وإن قيل إن تمنيه إنما كان تطيبا لخاطر أصحابه رضوان الله عليهم، لكن قد يقول لنا قائل طيب ماذا تقولون في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنبيه وأمره بالقران وهو عالم بما سيكون سبحانه وتعالى؟ قلنا إن القران في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لحكمة خاصة، وهي أن يبين بقاء القران، فلا يظن ظان أنه بأمره قد نسخ القران، وليتعلم الناس أحكام القران من فعله، ويتعلمون أحكام التمتع والإفراد من أمره وفعله بالنسبة للإفراد. إذن كان لهذا حكمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالقران في حقه صلى الله عليه وسلم كان أفضل. إذن يا إخوة، عندنا في الحديث أنواع النسك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، وهي في الحديث دخل فيها الصحابة ابتداء من المدينة. فهل يلزم من دخل في نسك منها من الميقات أن يتمه كما هو؟ هل يلزم من أحرم من ميقاته بالإفراد أن يتمه إفرادا؟ هل يلزم من أحرم من ميقاته بالعمرة أن يتمها عمرة؟ هل يلزم من أحرم من ميقاته قارنا أن يتمه قرانا؟ أم أن له أن يتركه بالكلية أو يغيره إلى نسك آخر؟ إذن عندنا أمران: هل له أن يتركه بالكلية؟ وهنا نقول لا يجوز لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا أن يتركه بإجماع أهل العلم، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب الإتمام، وهذا هو الأصل. لكن من حج متمتعا، أي أنه أهل من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، يريد أن يتمتع بها إلى الحج، فهل له بعد الفراغ من العمرة أن يترك الحج ويرجع إلى بلده؟ صورة هذا يا إخوة: شخص خرج من المدينة في أول ذي الحجة محرما بالعمرة، يريد التمتع، لبيك اللهم عمرة، ذهب إلى مكة، طاف، سعى، قصر، تحلل، باقي في مكة ينتظر اليوم الثامن. اتصل به أخوه قال: أمك مريضة جدا. فهل له أن يترك الحج ويرجع إلى المدينة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: لا يجوز للمتمتع بعد فراغه من العمرة أن يترك الحج. لماذا؟ قالوا: لأن العمرة هنا جزء من النسك، جزء من النسك، بدليل وجوب الهدي بسببها، ولأنه لم يرد بها عمرة، وإنما أراد بها عمرة من التمتع، يعني هي في إرادته جزء من الحج الذي هو حج التمتع. وقال بعض أهل العلم: يجوز له أن يترك الحج في هذه الحال، لأنه لم يشرع في الحج، فلا دليل على وجوب الإتمام. يعني كأنهم يقولون: هو نوى عمرة وأتمها ولم ينوي الحج حتى الآن، فبأي دليل تلزمونه أن يستمر؟ والله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فلا دليل على وجوب الإتمام، وهذا هو الراجح إن شاء الله. لكن انتبهوا يا إخوة، هذا الجواز مشروط بأن يكون إهلاله بالعمرة من الميقات. هذا الجواز مشروط بأن يكون إهلاله من الميقات. ما فائدة هذا الشرط؟ فائدة هذا الشرط أن من أهل من الميقات بالحج مفردا أو قارنا ثم وصل إلى مكة فطاف وسعى وقلب هذا إلى عمرة لا يجوز له أن يرجع، لأن أصل إهلاله هو الحج، والقلب هنا إنما هو للأفضل وهو حج التمتع، وليس للأدون وهو العمرة المفردة. نحن نعرف يا إخوة أن العمرة أقل من الحج ولا شك. هو يجوز له أن يقلب حجه إلى عمرة للأفضل الذي هو حج التمتع، لكن ليس له أن يقلب حجه إلى عمرة ليتخلص من الحج ويعود إلى بلاده. والأمر الثاني الذي معنا هو قلب النسك إلى نسك آخر. إذا أهللت بنسك من الميقات هل لي أن أقلبه إلى نسك آخر؟ وهذا له صور. الصورة الأولى أن يحرم من الميقات بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي ويقلب هذا إلى عمرة ليكون متمتعا. هذه الصورة واضحة. أهل من الميقات بالحج لبيك اللهم حجا ومشى وهو مفرد، أو لبيك اللهم عمرة وحجا ومشى قارنا، ثم قبل وصوله إلى مكة أو بعد وصوله إلى مكة أو بعد طوافه وسعيه أراد أن يقلب ذلك إلى عمرة ليكون متمتعا، فهل له ذلك؟ طبعا يا إخوة هنا يتعارض عندنا أصلان أو دليلان. الدليل الأول قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فالأصل أن من دخل في نسك يجب عليه أن يتمه. دخلت في الحج مفردا الأصل أنه يجب أن تتمه مفردا، دخلت قارنا الأصل أنه يجب أن تتمه قارنا. والدليل الثاني والأصل الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يقلبوا حجهم سواء كانوا قارنين أو مفردين إلى عمرة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الحافظ بن عبد البر بإجماع العلماء، الأحاديث في هذا صحيحة بإجماع العلماء، وهذا يدل على جواز القلب. فمن هنا قال جمهور العلماء لا يجوز لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يقلب ذلك إلى عمرة. يعني جمهور العلماء يقولون من أحرم بالإفراد يجب عليه أن يتمه إفرادا، ومن أحرم بالقران يجب عليه أن يتمه قرانا. لماذا؟ قالوا تمسكا بالأصل، وهو قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالفسخ فخاص بالصحابة، يعني كأنهم يقولون واقعة عين خاصة بالصحابة لسبب، وهو أن الناس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتث هذا من الصدور اجتثاثا بفعله وأمره. أما فعله فقد اعتمر في ذي القعدة كما قلنا، وفي هذا الحديث أو في حجة الوداع حج قارنا، وهذا في عمرة. وأما أمره فهو أمر الصحابة رضوان الله عليهم بالفسخ. طيب، قلنا لهم هل عندكم دليل على الخصوصية غير هذا؟ قالوا نعم، عندنا دليل على الخصوصية، منه حديث بلال بن الحارث عن أبيه الحارث بن بلال قال: قلت يا رسول الله، أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ سؤال نص في المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: بل لنا خاصة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وضعفه شعيب الأرناؤوط والألباني وهو ضعيف، كذلك احتجوا بآثار صحيحة عن بعض الصحابة كأثر أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح أن هذا لهم خاصة. وقال بعض أهل العلم يجب عليه الفسخ عكس القول الأول، القول الأول يقول لا يجوز له الفسخ، القول الثاني يقول يجب عليه الفسخ، يجب عليه أن يفسخ إلى عمره، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالفسخ أمر إلزام ووجوب. والقول الثالث قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله: يجوز له القلب هنا وهو مستحب وليس واجبا، يعني يجوز له أن يستمر في نسكه، والأفضل أن يقلب نسكه إلى عمرة. لماذا؟ قالوا: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ، وقد جاء أن سراقة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ عمرتنا هذه التي أمرتنا بها لعامنا أي خاصة بنا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. رواه ابن حبان والطبراني وأبو داود وصححه الألباني، وأعني هذا اللفظ. وجاء في الصحيحين أن سراقة رضي الله عنه قال بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالفسخ: يا رسول الله، هي لنا أم للأبد؟ هي لنا أم للأبد؟ هي يعني العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد أبد. إذن الأمر بالفسخ باقي، لكن خصوصية الصحابة في الوجوب، فجمعوا بين الأدلة التي تدل على الخصوصية والأدلة التي تدل على العموم. فالأدلة التي تدل على الخصوصية كأثر أبي ذر الصحيح محمولة على الإلزام والوجوب، أنه كان خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على صحة هذا الفهم أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا وجوب التمتع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الملزم بالفسخ خاص بالصحابة، أما الفسخ من حيث كونه مستحبا فهو باق للأمة إلى قيام الساعة، وهذا هو الراجح، أن من حج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي يستحب له أن يقلب حجه إلى عمرة ليكون متمتعا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة، بمعنى يا إخوة أنه شرع متمتعا فأحرم بالعمرة، لبيك عمرة، ثم يريد أن يدخل الحج على العمرة، يريد أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارنا، ليصير قارنا. وهنا في الظاهر يتعارض أمران، الأصل الذي ذكرناه وهو قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. أمنا عائشة رضي الله عنها أهلت من الميقات بالعمرة، لما وصلت إلى سرف حاضت، جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا، فلن تستطيع أن تؤدي العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك. طيب ما معنى ارفضي عمرتك؟ قال بعض أهل العلم معناها اتركي العمرة، خلاص اتركيها، وهذا مرجوح. وقال أكثر العلماء معنى ارفضي عمرتك أي اتركي صورة العمرة أو إفراد أعمال العمرة، اتركي إفراد أعمال العمرة وأدخل الحج على العمرة، وهذا الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم النفر بعد أن طافت وسعت، قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذن لم ترفض العمرة بمعنى تتركها، ولكنها أدخلت الحج على العمرة. وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك، وكلاهما في مسلم في الصحيح. إذن كانت أمنا رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ومن أجل هذا التعارض قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يدخل المحرم الحج على العمرة، وهذا القول نسب إلى أبي ثور، أظن أن ابن عبد البر نسبه إلى أبي ثور. والنووي قال شذ بعض الناس فقال لا يجوز أن يدخل الحج على العمرة. ولكون هذا القول ضعيفا أهدره العلماء وقالوا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يدخل الحج على العمرة ما لم يشرع في طوافها. اتفق العلماء على أنه يجوز أن يدخل الحج على العمرة ما لم يشرع في طوافها، وهذا لا شك عليه المذاهب الأربعة. وكل من عرف له قول إلا ما ذكرنا عن أبي ثور. وحديث عائشة رضي الله عنها أصل في هذا، لكن اختلف العلماء هل له أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، يعني ما لم يشرع في الطواف محل اتفاق إلا الشذوذ الذي ذكرناه، يجوز أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، لكن إذا بدأ في الطواف. قال بعض أهل العلم يجوز له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل الشوط الأول، هذا قول. وقال بعضهم ما لم يطف أربعة أشواط، وهذا قول. وقال بعضهم ما لم يتم الطواف، وهذا قول. وقال بعضهم ما لم يتم السعي، وهذا قول. ولكن قول الأكثر وهو القول الراجح أنه لا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة إذا شرع في الطواف، لا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة إذا شرع في الطواف. لماذا يا إخوة؟ لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا أصل، ولا يجوز أن نتركه إلا لدليل، لا يجوز أن نتركه إلا لدليل. ففي إدخال الحج على العمرة قبل الطواف، قبل الشروع في الطواف، عندنا دليل، وهو حديث عائشة رضي الله عنها والإجماع. طبعا ثبت ذلك عن جمع من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح. أما بعد الشروع في الطواف فليس عندنا دليل، لا أثر ولا إجماع، فنبقى على الأصل وهو قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج مفردا ثم يريد أن يدخل على الحج العمرة، عكس الصورة الثانية. يحرم بالحج مفردا من الميقات قال لبيك اللهم حجا، قبل أن يصل إلى مكة أراد أن يدخل العمرة على الحج ليصير قارنا،
فهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال يجوز هذا. لماذا؟ قياسا على إدخال الحج على العمرة، كما يجوز أن ندخل الحج على العمرة يجوز أن ندخل العمرة على الحج. وقال الجمهور لا يجوز أن يدخل الحج أن يدخل العمرة على الحج، فإن أدخل العمرة على الحج كان إدخاله لغوا ولم يصر قارنا، يبقى على الإفراد للأصل الذي ذكرناه، وهو قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهذا عليه أكثر العلماء، الشافعي رحمه الله يقول أكثر من لقيت وحفظت عنه قوله يقول ليس له ذلك، والإمام مالك كان يقول ليس على هذا علماؤنا، يعني علماء المدينة على الجواز. وهذا هو الراجح، الراجح أن من أحرم بالحج مفردا ليس له أن يدخل العمرة على الحج لعدم الدليل، والله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. هذا ما يتعلق بالأنساك. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه. ما معنى عند قدومه؟ يعني عند وصوله وفراغه من العمرة بعد أن طاف، ليس عند قدومه عند وصوله، عند وصوله وفراغه من العمرة بعد أن طاف وسعى وقصر حل الحل كله. قالت وأما من أهل بحج أي مفردا أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. ظاهر هذا أن كل من قرن وكل من أفرد لم يحل حتى يوم النحر، لكن هذا الظاهر متروك، إذ المقصود هنا من كان معهم الهدي، من كان معهم الهدي. وعلم من قولها رضي الله عنها هنا أن الحاج المفرد لا يحل إلا يوم النحر إلا إذا أراد قلب حجه عمرة، وأن القارن لا يحل إلا يوم النحر إلا إذا أراد قلب قرانه عمرة ليكون متمتعا ولم يكن قد ساق الهدي. والمقصود بقصة بما ذكرته عائشة رضي الله عنها هنا من كان معهم الهدي، فقد قالت رضي الله عنها في حديث آخر رواه مسلم في الصحيح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فمن ساق الهدي لم يحل إلا يوم النحر، أما من لم يسق الهدي فقد حلوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا يا إخوة هنا، لأن بعض الحجاج يخطئون. من أهل بالعمرة وكان متمتعا إذا طاف وسعى وقصر يحل من إحرامه الحل كله، يلبس ثيابه، وإذا كانت معه امرأة يجوز أن يجامعها إلى يوم الثامن فيحرم بالحج كما سيأتينا إن شاء الله. ومن أهل بالحج مفردا فإنه إذا طاف وسعى لا يقصر، إذا طاف للقدوم وسعى للحج لا يقصر ولا يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلا إذا أراد أن يقلب الحج عمره فقط. لأن بعض الحجاج يأتين هناك وللأسف أنهم كثيرون ويقول يا شيخ أنا جئت مفردا، طفت وسعيت وقصرت، وبعضهم يقول لبست. أقول له طيب أنت أردت العمرة لتصبح متمتعا؟ قال لا أنا مفرد. طيب لماذا قصرت؟ لماذا لبست؟ قال رأيت الناس. فينبغي أن يعلم الحجاج هذا، وأن يبين لهم طالب العلم هذا الحكم، وأنه إذا كان يريد الإفراد والبقاء عليه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا أن يلبس ثيابه إلى يوم النحر عندما يفعل ما يتحلل به كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وهذا هو المقصود من هذا الباب وما أورده الحافظ من حديث. وإن شاء الله غدا سنتكلم عما يفعله المحرم، نبدأ بالأفعال، ما يفعله المحرم في الميقات بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب على سؤال أو سؤالين، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
سأل الله إليكم، التحلل من الحج هل له أمد؟
التحلل من الحج، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بسط الكلام فيه عند الكلام عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، له زمن ابتداء، له زمن ابتداء، وهل له زمن انتهاء؟ هذا في الحقيقة في خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقولون جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم 13، فإن أخر فعليه دم ويتحلل، يعني بمعنى يقصر ويلبس الإحرام، يلبس اللباس. ومن أهل العلم من يقول إلى نهاية ذي الحجة، ومن أهل العلم من يقول إلى نهاية ذي الحجة، فإن أخر فلا شيء عليه، أساء ولا شيء عليه. ونعني هنا بالتحلل فعل ما يتحلل به، أما إذا كان المقصود بالتحلل أن يلبس الثياب وقد أتم المناسك فهذا على كل حال هو السنة، لكن لو بقي بإحرامه ما لبس ثيابا، ربما ما معه ثياب أو نحو ذلك، وبقي بإحرامه حتى رجع إلى المدينة أو حتى خرج ذي الحجة على سبيل المثال، هذا ما يضره لأنه قد فعل أفعال الحج. نعم.
السؤال أحسن الله إليكم، من أهل بحج قارنا أو مفردا يستحب له أن يتحلل ويجعلها عمرة؟
يستحب له
أن يتحلل ويجعلها عمرة.
تقصد إلى متى له أن يقلب الحج عمرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يقلب الحج عمرة ما لم تفت عرفة، يعني حتى في عرفة لو أراد أن يقلب ذلك عمرة فإن له ذلك، يقصر في مكانه ثم يلبي في مكانه لبيك اللهم حجا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا فاتت عرفة فقد فات وقت الفسخ. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول صليت خارج المسجد وكان الصف متصل، فهل إذا دخلت المسجد بعد ذلك علي أن أصلي تحية المسجد؟
هذا في تفصيل. إن كان مقصودك بخارج المسجد الساحة، الساحات، فالذي أختاره أن الساحة من المسجد، وأن من دخل الساحة الآن وقد سورت ولها أبواب تفصلها عن الشارع وتفصلها عن المواقف أيضا، فقد دخل المسجد، فيكون صلى في المسجد، ويرجى أن تكون صلاته خيرا من 1000 صلاة فيما سواه. وإذا دخل في داخل البناء لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه قد صلى، لكن إذا كان ممن يرى أن الراجح أن الساحة ليست من المسجد فإنه إذا دخل يصلي تحية المسجد. أما إذا كان على ما أرى أنه الراجح والله أعلم فإنه لا يلزمه، لأنه كالمتنقل في المسجد، بل هو متنقل في المسجد. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.